بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان آداب طالب العلم وواجبه نحو وطنه، ألقاه فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى الزهراني حفظه الله تعالى ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية السابعة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر ربيع الآخر عام 43 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، من آداب طالب العلم وآداب المأموم الفتح على الإمام، ولكن الفتح على الإمام له أدب، فإذا كنت حافظا وضابطا ومتقنا فافتح على الإمام، وإذا لم تكن كذلك فلا تشوش على الإمام ولا على المأموم. وإن كنت مترددا اسكت فهو خير لنا جميعا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بكل خير. قد سألت سؤالا بالأمس عن كتاب عظيم من كتب الآداب بإمام كبير له منة على إمام من الأئمة الأربعة، وحان دورها. من يعرف الكتاب؟ ما شاء الله، أكيد. لا لا إله إلا الله، حيث ما شاء الله. صل كتاب الآداب للبيهقي رحمه الله. فضل يا شيخ، كتاب عظيم له طيب مسلم، هذا من الشيخ عبد المنعم. طيب نبدأ في درسنا لهذا اليوم، وصلنا إلى النقطة الخامسة. نذكر بعض الآثار وأقوال العلماء في أهمية الأدب. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي في سفر فكان يخدمني، فقلت له: لا تفعل. فقال: إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا أخدم. واضح، هذا جرير بن عبد الله البجلي يقول: رأيت الأنصار يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيتهم يصنعون أشياء عظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: كل من رأيت من هؤلاء الأنصار سأخدمهم. لماذا؟ لأنهم خدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يخدم يخدم، من يحترم الناس يحترم، من يقدر الناس يقدر، من يشكر الناس يشكر، وهكذا. من يخدم الناس يخدم ويوفق. سئل الحسن البصري رحمه الله عن أنفع الأدب، فقال: التفقه في الدين والزهد في الدنيا والمعرفة بما لله عليك. وعن نمير بن أوس أنه قال: كانوا يقولون الصلاح من الله، يعني التوفيق والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، الصلاح من الله والأدب من الآباء. فإذا بذل الأب أو المربي لمن حوله وأدبهم على هذا الأدب العظيم والأخلاق الطيبة، سينشأ جيل وشباب وطلاب علم إن شاء الله طيبون، ويتخلقون بهذه الأخلاق الحسنة وينشرونها للناس، ولك الأجر، وهكذا. المهم ابذل، ازرع، علم، انشر بعلم وحلم وحكمة. قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: انتبه لهذا الكلام، من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن. ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض. ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. من تهاون بالأدب، أعد لكم الأثر، من تهاون بالأدب عوقب بحرمان السنن، ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض، ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة. السنن من مكملات ايش؟ الفرائض. وسور مانع وحاجز للصلاة، فإذا كسر هذا الحاجز دخل الشيطان عليك ايش؟ الفرائض. وإذا دخل عليك الفرائض عطلك عن معرفة ايش؟ ما يجب عليك نحو الله سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. إلى قليل من الأدب، أحوج منا إلى كثير من العلم. نحن إلى قليل من الأدب، أحوج منا إلى كثير من العلم. اليوم تجد بعض الناس همه حفظ المسائل وحفظ القصائد وحفظ الأشعار وحفظ المنظومات وحفظ المتون وحفظ الكلمات الغريبة إلى آخره من متطلبات العلم. ولكن لا أدب، فما الفائدة؟ يتعلم هذه الأشياء للجدال والمراءاة والفخر والعجب والتكبر والتسلط على الناس إلى غير ذلك. إذا كان هذا الإمام يقول نحن إلى قليل من الأدب، قليل من الأدب، أحول منا إلى كثير من العلم، ما الفائدة إذا ما عندك أدب يردعك ويوقفك ويؤدبك؟ هذا دمار، هذا دمار. وقال رحمه الله: قد أكثر الناس القول في الأدب، ونحن نقول إن معرفة النفس ورجوناتها وتجنب تلك الرجونات. إذا رأيت من نفسك أخلاق غير طيبة وسلوكيات غير جيدة وأساليب غريبة وعجيبة، لا تمس للعلم وأهله مثلا، اقطعها، هذا هو الأدب، ابتعد عنها، هذا هو الأدب. وقال بعض الحكماء: حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن، فالأدب مع الله باتباع أوامره وإيقاع الحركات الظاهرة والباطنة على مقتضى التعظيم والإجلال والحياة. وقال ابن القيم رحمه الله، اكتبوا هذا كلام مهم جدا، وأدب المرء، مشكلة مذكرين قال ابن القيم رحمه الله: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فما استجلب خير الدنيا والآخرة، آه، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، ولا استجلب حرمانها بمثل قلة الأدب. وقد سمعتم أمس النصوص النبوية الدالة على هذا الكلام المختصر والعظيم والمستقى من النصوص النبوية. وقال بعضهم: إلزم الأدب ظاهرا وباطنا. فما أتى أحد الأدب في الظاهر إلا عوقب ظاهرا، وما أتى أحد الأدب باطنا إلا عوقب باطنا. في علاقة بين الظاهر والباطن. إنما الأعمال بالنية، ألا وإن في الجسد إيش؟ مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وقيل: الأدب في العمل علامة قبول العمل، لأنه إذا تأدب سيقوم بالعمل كما ينبغي، وإذا قام الشخص بالعمل كما ينبغي فسيكون إن شاء الله علامة للقبول. وقبول الأعمال لا يكون إلا إيش؟ شرطين. الشرط الأول الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والعمل حسب هذين الشرطين ينقسم إلى كم قسم؟ من يعرف؟ ارفع يدك. ها؟ لا ما شاء الله تبارك أربعة أقسام. هاي تفضل تفضل، جزاك الله خير. بسم الله. أربعة أقسام، سجل مهم جدا هذا. نجعل لكم هذه الأعمال على معادلة حسابية، يعني بين قوسين الرياضيات اليوم. يلا، واحد إخلاص زائد متابعة يساوي، أيوة، إخلاص زائد علامة زائد. طيب أكثر، خلينا نخلص. إخلاص زائد متابعة يساوي عمل مقبول، وهذا يسمى موحد. خلاص، إخلاص ناقص متابعة يساوي غير مقبول. ايش يعني ناقص متابعة؟ يعني مخلص لله بس ما يتابع ايش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، يساوي عمل ايش؟ غير مقبول. افتح قوس، ماذا يكون هذا؟ بدعة او مبتدع.
ثلاثة متابعة ناقص إخلاص يساوي عمل غير مقبول، أليش يكون شرك رياء إلى آخره. أربعة لا إخلاص ولا متابعة يساوي غير مقبول، بين قوسين كفر بالله العلي العظيم. احفظوا هذه الأشياء، علموها أبناءكم بناتكم زوجاتكم ومن يعز عليكم ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض أخلصه وأصوره. أخلصه وأصوره أمامكم الآن معادلة رياضية سهلة انشروها تكسبوا الأجر إن شاء الله. نعود لأهمية الأدب، لذا كان السلف يقولون تأدب ثم تعلم. الوقت يا شيخ كم؟ قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله كانت أمي تعلمني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. شوف كيف السلف مو بس يروح يتعلم مسائل، بس فقط مسائل. فلان تسمعون شيء عجب، نحن مقصرون، أنا أول واحد مقصر الله يعفو عنه. قال عبد الله المبارك طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة وكانوا يطلبون الأدب قبل العلم. لو تأدب الناس للآداب النبوية زائد عرف قدر نفسه ما ترى إلا كل خير، ولكن لله في خلقه شؤون. قسم الأرزاق، قسم الأفهام، قسم العلوم إلى ذلك. فضل الله يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإذا تفضل الله علينا بشيء فلنحمد الله ولنشكره ولنثبت على هذا الخير العظيم ولنحاول أن نصد أي شيء يعكره أو يقدأ فيه أو يخدش فيه، لأن هذا هو الصراط المستقيم. متابعة منهج السلف الصالح رضوان الله عليه لا تكن إمعه، لا تكن مضطيبا، لا تكن متخاذلا ومخالفا ومكذبا للحق وأهله. اثبت على هذا الدين وعلى هذا الأدب. قال صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قطعت وحزقت ومزقت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لا تغرنك الدنيا ولا تغرنك العبارات التي فيها مدح وثناء ومبالغة بما ليس فيك لأجل استغلالك ضد الحق وأهله. انتبه، أنت اليوم في فسحة، نحن اليوم في فسحة لنتوب إلى الله، لنستغفر الله، لنثبت على هذا المنهج، وهذا الأدب العظيم. في الآخرة حساب، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. وقال عبد الله بن وهب رحمه الله: ما تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. ما تعلمنا من أدب مالك أكثر مما تعلمنا من علمه. قال الإمام مالك لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. وقال يوسف بن حسين: بالأدب تفهم العلم. وقال بعضهم: أدب العلم أكثر من العلم. اكتب العبارة: أدب العلم أكثر من العلم. أدب كثير، كل الدين قائم على الأدب. أول ما تدرس في كتب الفقه يأتيك كتاب الطهارة، وخذ من الأدب التي منها ما هو واجب والتي منها ما هو مسنون والتي منها ما هو إيش محرم ومنها مكروه إلى غير ذلك. في كتب الفقه؟ لا، في كتب مصطلح الحديث يأتيك باب مستقل: آداب المحدث، آداب طالب الحديث. فقط في كتب العقيدة، سواء في مقدمة المتون أو في وسطها أو في آخرها، وغالب ذلك في نهاية الكتاب، يأتيك بأخلاق الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، أخلاق أهل السنة والجماعة. مهم جدا. لذا قال ابن القيم: الدين كله في الأدب. إذا ما هو الأدب هذا؟ أدب في العقيدة، أدب في الفقه، أدب في الحديث، أدب في التفسير، أدب في اللغة، أدب في أكلك، في شربك، في شربك، في مدخلك، في مخرجك، في مجلسك، في مصاحبتك للناس، في قيادتك للسيارة. حتى الآن الجوالات لها آداب. في كتابك عندما تمسك الكتاب له أدب. بعض الطلاب ما شاء الله تبارك الله سيأتي إن شاء الله تنجي عليه يأخذ الكتاب ويفتح ويقرأ. يا أخي اتق الله نفسك، خاف الله، مثل ما تحافظ على باب السيارة تحافظ على الكتاب، بل أشد حافظ على الكتاب. كانوا يتصفحون الكتب برفق ويعلقون بلطف، وبعض الطلاب ما شاء الله ارمى كتابها. طيب في آيات في أحاديث نبوية، إيش فائدة هذا الأدب معك؟ قال الإمام الأجري رحمه الله لهذا العالم صفات وأحوال شتى ومقامات لا بد له من استعمالها، فهو مستعمل في كل حال ما يجب عليه، فله صفة في طلبه العلم كيف يطلبه، وله صفة في كثرة العلم إذا كثر عنده ما الذي يجب عليه فيه فيلزمه نفسه، وله صفة إذا جالس العلماء كيف يجالسهم. بعض الطلاب يجلس مع أنا أخوكم وخدمكم، أنا أقربي، لما يجلس مع مثلا الشيخ عبد الله البخاري والشيخ خالد الردادي والشيخ عبد الله الظفيري والشيخ ربيع والشيخ ربيع، كأنه يجلس مع واحد من الأخوة. لا يا ما يعني، أنا معكم أي مشكلة، لكن مثل العلماء الكبار هؤلاء والمشايخ الكبار، أنت الآن لم تذهب المدير شركة ما شاء الله تلبس أحسن اللباس وتتأدب وتتعطر وتظهر بمظهر جميل جدا، أنا مدير، مدير مدرسة ولا مدير شركة. طيب لما تأتي إلى بيت الله تأدب بهذا الأدب، يعني تعامل هؤلاء الناس في الدنيا المعاملة حسنة، ومع المشايخ والعلماء وإخوانك الكبار تعاملهم معاملة جافة أو ليست لائقة، أين العلم الذي تعلمته منه؟ وله صفة إذا تعلم من العلماء كيف يتعلم، وله صفة كيف يعلم غيره. وله صفة إذا ناظر في العلم كيف يناظر، وله صفة إذا أفتى الناس كيف يفتي. بعض الناس اللهم بارك قرأ كتاب التابعين وأصبح الآن إيش يفتي، ما يفتي في مسائل شرعية، يفتي حتى في نوازل ما شاء الله تبارك الله، تطور نوازل تعرض على المفتي وعلى الفوزان وعلى الحدان وعلى الشيخ ربيع والشيخ البيت، يقولون ايش؟ ماذا يقولون؟ يقولون ننظر نشاور المشايخ. وكم من المرات والكرات سمعت شيخنا حفظه الله يأتونه بعض الناس يسألونه في بعض الأشياء، يقول اسأل العلماء. الله الله، هو يستطيع أن يجاوب، وفي بعضها يقول الله أعلم، لكن يريد أن يؤدب هؤلاء الطلاب الأدب الشرعي. وفي بعض المسائل والله يقول لا أدري يا ولد، أهل الكبير لا يدري، الإمام مالك قال لا أدري. هل نحن خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاءه جبريل يقول متى الساعة يا رسول الله؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم منه، يعني لا أنت تدري ولا ما أدري، لتكن كلمة لا أدري عندك رقم السجل المدني. أنت ما تحفظوها رقم السجل المدني؟ تحفظون ولا لا؟ رقم الإقامة، رقم السجل المدني، احفظه تع... تحفظه احفظ كلمة لا أدري مثل ما تحفظ السجل المدني. كلمة لا أدري نصف كل علم، كلمة لا أدري ترفع من قدري. والذي يفتي الناس في كل ما يسألونه علم مجنون كما قال ابن عباس بن مسعود. الصحابة رضوان الله عليهم كان يأتي السائل يسألهم ويتدافعون الفتوى، يتمنى أن غيره أفتاه. يدور السائل يدور إلى أن يرجع للأول. أتى رجل أبا هريرة رضي الله عنه يسأله، فقال أسأل فلان، اذهب إلى ابن مسعود، اذهب إلى فلان، رجع إلى أبو هريرة. وهكذا. واليوم بعض الشباب ما شاء الله تبارك الله يسابق العلماء، بل وصل الحال إلى أشد من ذلك، يزكي بعض الناس ويجرح ويعذب وهم عندهم. يا أخي ما هو شرط أن تجيب بكل ما يسألونك، سواء جرح أو تعديل أو تزكية أو فتوى، ما هو شرط. إذا كفأت أحد الناس قل الحمد لله. تعلم العلم وأصول العلم وقواعده من أهل العلم يفتح الله عليك من الباب. إذا رزقك الله الصدق والإخلاص وجلست للناس وعلموا منك الصدق سيأتون إليك. من جلس للناس جلس الناس إليه. وله صفة كيف يجالس الأمراء إذا ابتلي بمجالستهم، ومن يستحق أن يجالسه ومن لا يستحق. بعض الشباب اليوم الله يديم مثل حالهم يجالس كل من هب ودب، وهذا خطأ. جالس الرجل المؤدب السلفي الصادق الذي تحرص على الاستفادة منه ويفيدك وتفيده. وعامة الناس الطيبين الذين على خلق عظيم جالسهم. وأفدهم، ليكن مراجعة معهم كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة. هذا كتاب عظيم يا أخوان، كتاب عظيم جدا، 10 دقائق ربع ساعة، وما شاء الله عندك من المعلومات الكثيرة في التوحيد وفي الصلاة وفي الوضوء وفي الزكاة وفي الصوم وفي الأخلاق. أيضا هو رحمة الله عليه عقد فصلا عن الأخلاق، ترى دين بلا خلق ما لله. فاجلس مع هؤلاء العامة، راجع محفوظاتك، بس لا تستعرض عليه، ليكن مجالستك معه من باب ايش؟ التعليم برفق. وحتى لو تتحدثون في بعض الاحاديث الطيبة الاجتماعية او مشاورته، قد يكون من الحكماء من العقلاء الذين يرجع اليهم. واصبر على بعض الناس الذين عندهم بعض المخالفات، انصحهم يا وجههم التوجيه الطيب، خاصة إذا لم يكن له ضرر على دعوتك أو لا يحصل منه ضرر في نفسك، ما يسبب لك مشاكل ولا ضرر في دعوتك ولا له أثر على الواقع، احرص عليه. سأل الله يهديه. سنة سنتين ثلاثة الرسول صبر على كفار قريش. كيف وهو مثلا يحبك ويزورك ويأتيك وقد يدافع عنك ويثني عليك، لكن عنده بعض الأخطاء التي لا يسلم منها أحد. انصحه برفق، اصبر عليه، تألفه بهدية، بكلمة طيبة، بزيارة في بيته، هذه أخلاق الدعاء. وسيأتي معنا ذلك. وله صفة كيف يعبد الله عز وجل فيما بينه وبين الله، البعد عن الرياء، قد أعد لكل حق يلزمه ما يقويه على القيام به، وقد أعد لكل نازلة ما يسمع به من شرها فيه. خلاص، هو عارف الأمور. هذه المعرفة التي سبق الكلام عليها، هذه المعرفة، تعرف كيف تتصرف عند حدوث هذا الأمر، كيف تتصرف إذا نزلت نازلة، كيف تتصرف إذا كذا وكذا. يعني عندنا الآن من التصرف المعروف إذا نزلت نازلة ماذا فعل؟ سؤال، حط عليه جاهز، حط عليه جاهز هذا السؤال. أول شيء نقول للعذر، كلكم في العذر، ها؟ طيب، بس خلي واحد يرفع يده. أقول إذا نزلت نازلة من النوازل للإنسان تصرف، يتصرف. ما هو التصرف؟ آية فيها ما شاء الله تبارك، تعال تعال. طيب، أنا أقول لك ارجع للسينما يا أخي، ارجع للسينما، ما هي قصتك ولا قصدي المثل هذا. لا يزال الناس بخير إذا أخذ العلم عن إيه؟ الكافرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. والله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم. أنت أهل الذكر لازم تجاوب، لازم تفتي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا. تخيلوا يا أخوان، الآن أنا الآن ساكت، لا أتكلم، لا أكتب، لا أرد ولا شيء. هل عدوي أو المتربص أو أي أحد يستطيع أن يأخذ عليه شيء؟ لا. انتبهوا، تكلمت بشيء، بأمر قد يكون حق وقد يكون باطل. الآن تكلمت، المستمع هل هم على درجة واحدة، مرتبة واحدة، عقل واحد؟ فيهم المحب وفيهم المبغض وفيهم الحاسد وفيهم العدو وفيهم الجاهل وفيهم وفيهم وفيهم. الآن أنا تكلمت بحق، قال بعض الناس: هذا كلام باطل. قال آخر: هذا كلام حق. قال آخر: هذا مضطرب. قال آخر: هذا فيه تلبيس. قال آخر: فيه مراوغة. قال إلى آخره. انظر، بمجرد كلمة، كلمة إيش؟ حق. ماذا حصل؟ حصلت هذه الأشياء. لكن لو سكت ما تحصل هذه الأشياء. لا يعني ذلك أنك نقول لك أسكت عن إنكار المنكر والأمر بالمعروف، لا، ولكن تنكر بعلم، تأمر بعلم، تنكر برفق وحلم، تأمر برفق وحلم، تنهى بحكمة، تأمر بحكمة، تراعي المصالح والمفاسد، تشاور العلماء والمشايخ الكبار الذين هم أعرف منك وأخبر منك وأقدم منك في الدعوة، وانتبه، اكتب، لا تنكر، منكرا فينتج منكر أنكر من الذي أنكرته. من يعيد؟ من يعيد؟ ها؟ لا لا، في خير إن شاء الله.
لا تنكر منكرا فينتج منكرا أيسر من الذي أنكر.
أنا نقصت شيء. لا تنكر منكرا فينتج منكر أنكر من المنكر الذي أنكرته. لا تنكر منكرا فينتج منكر أنكر من الذي لا تنكر منكرا فينتج منكر أنكر من الذي أنكرته. واحد كان يشرب دخان، جيت أنا نصحته بأسلوب شديد وغليظ، قام سب أبي أو سب أمي، ضربت بوكس ومات. أنا أنكرت على إيش؟ فالدخان. لا تنكر منكرا فينتج منكر أنكر من المنكر الذي أنكرته. إيش طلع؟ قتل. أيهما أشد؟ القتل ولا التدخين؟ واضح يا أخوان؟ طيب، عالم بما يجتنب به الطاعات، يعني عالم بأسباب الخير، وهذا كيف؟ بالعلم. كيف تتعلم؟ اقرأ كتاب الله، اقرأ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اقرأ آثار السلف. اثنين، اجلس عند العلماء والمشايخ وطلاب العلم، استفد منهم، طبق ذلك، راجع أمورك ونفسك، تعاهد نفسك على هذه الأشياء. عالم بما يتبع به البليات قد اعتقد الأخلاق الثنية واعتزل الأخلاق الدنية. كل كلام العلماء لا بد أن يذكروا ماذا؟ الأخلاق. طيب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، النقطة الثالثة، كلام العلماء على أهمية الأخلاق. قال الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الثاني 318، إذا علم ذلك فإن من أهم المهمات في حق المعلم في كل مكان وزمان أن يسير على نهج المعلم الأول. من هو المعلم الأول؟ محمد صلى الله عليه وسلم أن يسير على نهج المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجتهد في معرفة ذلك حتى يطبقه في نفسه وفي طلابه حسب الإمكان. وما أشد حاجة الأمة في هذا العصر الذي كثر فيه دعاة الهدم وقل فيه دعاة البناء والإصلاح إلى المعلم الصالح الذي يتلقى علوم وما يربي به طلابه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وينشر بينهم أخلاق السلف الصالح من الصدق والأمانة والإخلاص في العمل وتعظيم الأوامر والنواهي والمسابقة إلى كل فضيلة والحذر من كل رذيلة. عندي سؤالين. السؤال الأول حول قول الإمام عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أن يسير على نهج المعلم الأول محمد صلى الله عليه وسلم، توجد عبارة عظيم جدا لأحد العلماء الكبار في هذه القضية أو في حول هذه الكلمة، من يعرف هذا الكلام أو هذا الأثر عن هذا الإمام؟ إذا ما تعرفون تحتاجون تقرأوا مكتوب صراحة، أعطيكم إياها على البلاطة، لا بد تقرأوا، لا بد تقرأوا كتب السلف. هاي منور لا خلاص انتهى. ها ايش يقول؟ لا فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. ايوه انت ما ترفع يدك. تفضل. ايوه ها قربت قربت ترى انت ونسيت في الحفر باطن. هاي يا شيخ. لا ها راح افهم. ها يلا اي مين اللي قال الكلام؟ طيب احسن. قال سفيان، قال الامام سفيان بن عيينة اكتب كلام هذا. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. أعيد أبشر. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر فعليه تعرض الأشياء فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق، وما خالفها فهو الباطل. خلاص أعيد ولا يكفي؟ طيب، أيضا سؤال ثاني في كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، قوله والمسابقة إلى كل فضيلة والحذر من كل رذيلة، في كلام حول هذا المعنى ذكره والله أنا الأخان الذكر كان البربهاري ذكر في شرح السنة، يقول تجاوبون ولا أقول؟ أقول الرجوع إلى الحق، اكتب اكتب، الرجوع إلى الحق فضيلة، والتمادي في الباطل رذيلة. شوف السلف الصادق يرجع كبير صغير، لكن السلف اللي هو مؤدب أو يقول سلفي وهو ما هو سلفي ما يرجع الحق، يبقى دائما في الرذيلة ومع الرذلاء عافانا الله منه. أيضا هناك كلام ابن القيم رحمة الله عليه في قضية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، قال ابن القيم رحمه الله فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأعمال، والفرقان المبين الذي باتباعه، انتبه النقطة هذه اللي نبه عليها ابن القيم، والفرقان المبين الذي باتباعه يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. وأضرب على ذلك بمثال الاحتفاء بالله كما يقول الشيخ، يعني بقى ما أخذ الساعة، الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيه حقا وصدقا وعدلا؟ أهل السنة والجماعة ولا الخوارج ولا الصوفية ولا الروافض ولا مين؟ وقف على ذلك كثير من البدع. أهل السنة يقولون ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا زوجاته ولا حتى الأئمة الأربعة كفقهاء، وتأتون أنتم تقولون نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اين الدليل؟ هل من محبه النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ طيب أيضا نقل ثاني، نقلنا النقل الأول عن الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه، وانتبهوا لكلام العالم الكبير النحرير المدقق المحقق إمام أهل السنة ومحدث الأمة، أعرفتموه؟ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. قال رحمه الله: أنا ألاحظ مع الأسف أن الناس اليوم يهتمون بالجانب الأول، ألا وهو العلم، ولا يهتمون بالجانب الآخر، ألا وهو الأخلاق والسلوك، الأدب. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يحصر دعوته من أجل محاسن الأخلاق ومكارمه، حينما يأتي بأداة الحصر فيقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، فإنما ذلك يعني أن مكارم الأخلاق جزء أساسي من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. والواقع أنني كنت في ابتداء طلبي للعلم وهداية الله عز وجل إياي إلى التوحيد الخالص، واطلاعي على ما يعيشه العالم الإسلامي من البعد عن هذا التوحيد، كنت أظن أن المشكلة في العالم الإسلامي إنما هي فقط ابتعادهم عن فهم الحقيقة بمعنى لا إله إلا الله. ولكني مع الزمن صرت أتبين أن هناك مشكلة أخرى في هذا العالم تضاف إلى المشكلة الأولى الأساسية، ألا وهي بعدهم عن التوحيد. المشكلة الأخرى، انتبه، أنهم لا يتخلقون بأخلاق الإسلام الصحيحة إلا بقدر زهيد. لقد جاءت حديث كثيرة تترى عن النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بحسن الخلق، وقد جاء في بعضها أن رجلا استوصى أو طلب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بحسن الخلق. وجاء في الحديث الآخر وهو حديث عظيم جدا، ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار. إن كثيرا من المتعبدين تراهم قواما قائمين في الليل والناس نياما، ومع ذلك لم يتخلقوا بأخلاق الإسلام إلا بقدر زهيد جدا. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وقائم النهار، أمره عظيم جدا، لأن من كان في معاملته مع المسلمين حسن السلوك فكأنه قام الليل وقام النهار. ولذلك فعلينا معشر المسلمين أن نقرن العلم إلى العمل، والعمل منه حسن الخلق مع أخيك المسلم. ولا تخفى عليكم كلمة الشيخ الألباني رحمه الله: تصفية يصفي العلم ومسائله من البدع والشركيات والخرافات، ويربي على إيش؟ الأخلاق الفاضلة. النقر الثالث عن العلامة مقبل الوادي رحمه الله، قال رحمه الله: إن المجتمع الذي نعيش فيه، انتبه بالله، محتاج إلى تربية، ومحتاج إلى 1000 شخص مثل الشيخ ابن باز، و1000 شخص مثل الشيخ الألباني يربونهم على العلم الصحيح وعلى التوحيد وعلى الدعوة إلى الله. انتبه، برفق ولين. ايش يعني برفق ولين؟ يعني بأخلاق ايه؟ وقال شيخنا العلامة ربيع بن هادي عمير حفظه الله أوصي السلفيين، هذه وصية انتبهوا، أوصي السلفيين أن يتعاملوا فيما بينهم بالأخلاق العالية من التحاب والتزاور والتعاون على البر والتقوى والتسامح في المعاملات وفي الأخذ والعطاء وما شاكل ذلك، فإن هذه أمور عظيمة لها آثارها الطيبة فيما بين إخواننا وفيما بين الناس الآخرين، فإنهم يحترمونهم ويحترمون دعوتهم إذا تميزوا بالصدق والحلم والأخلاق والحكمة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ونفع الله بذلك فيما بينهم ونفعهم في انتشار دعوته. وهناك نصوص كثيرة اخترت لكم بعضها في الحث على الأخلاق الطيبة من علمائنا، فلو ينشط بعض الشباب بجمع كلام العلماء المعاصرين في أهمية الأخلاق يكون جمعا طيبا، وإن شاء الله أنكم تقومون بذلك. كم الوقت؟ طيب خلاص نختم بهذا. النقطة الثانية، تكلمنا عن الأدب وذكر أهل الأدب وأهل الأخلاق والسلوك فوائد الالتزام بالأدب، ذكروا يمكن الآن مكتوب أنا أمامي يمكن فوق 15 فائدة، نختار لكم منها 2 أو 3 ونعلق تعليق بسيط ونختم. الفائدة الأولى، يصفي سلوك الفرد مما يشينه وينتقصه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أن الأدب يحجزك ويمنعك ويصدك عن فعل قبيح ويقودك إلى الفعل والقول المليح. أبا حمد ما يا حبيبي، جزاك الله خيرا، أنت لك أنت لحالك أدب كله ما شاء الله تبارك الله، ينبغي أن نتأدب مع أخوانا الكبار يا أخوان. الأمر الثاني، يجعل الناس يتحلون بالمحامد والمكارم ويبتعدون عن المناقص، يجعل الإنسان يتحرز عن الخطأ ويتحرز الصواب، يهذب الأخلاق ويصلح العادات. الالتزام بالأدب مع الله يحقق التقوى في قلب الإنسان. الالتزام بالأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم يحقق التسليم والانقياد للطاعة فيما أمر فيما نهى. الالتزام بالأدب مع الوالدين يقودك إلى كل خير وفلاح وسعادة. الالتزام بالأدب مع أولاة الأمر تكون في خير وأمن وأمان، وسيأتي جزء من الدرس الكلام عنه، واجب طالب العلم نحو وطنه. بهذا القدر نكتفي، وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وإن إن شاء الله في العصر نلتقي عند النقطة الثامنة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.